فضيلة الشيخ، هل يجوز للشخص أن يعمل بعدة أقوال في المسألة الواحدة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الناس على 3 مراتب، ينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا لذلك. من كان منهم عالما يعرف الصحيح من الضعيف، ويعرف الثابت من غير الثابت، يعرف دلالات النصوص وما ينبغي تقديمه عند الاختلاف وترجيحه عند التعارض، فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يعمل النصوص القوية وأن يرجحها ويأخذ بها على وفق ما قرره أئمة الإسلام ودواوين العلم. لا يجوز له أن يلفق بين الأقوال، ولا يجوز له أن يترك الاجتهاد في النصوص لأنه مأمور بالاجتهاد بها. هذا شخص بلغ مرتبة الاجتهاد، فالواجب عليه أن يختار أصح الأقوال سندا، من حيث الدليل سندا، صح الأدلة سندا، وأصحها متنا وأقواها دلالة. وأئمة السلف والعلماء رحمهم الله لم يتركوا لنا شيئا يعني من الاختلاف إلا وقد بيّنوا لنا وجه الترجيح فيه وضوابط الترجيح وأصول الترجيح، فلا يعذر هذا العالم. ولذلك يقولون يحرم على المجتهد أن يقلد، لكن من الذي حفظ كتاب الله وحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ما يتعلق منها بالأحكام، وألم بالقواعد المعتبرة في اللغة، لسان اللغة، والقواعد المعتبرة في الأدلة في ثبوتها، سواء من ناحية أدلة الكتاب وأدلة السنة، من حيث القراءات في القرآن ومعانيها، وكذلك أيضا السنة، الأحاديث الصحيح منها والضعيف إلى غير ذلك ما ذكرناه، يجب عليه أن يجتهد. ثم ما توصل إليه بالاجتهاد أنه راجح لا يكتم الحق، يعمل به ويدعو إليه ويبين وجه رجحانه. هذا بالنسبة للمجتهد. فالنوع الثاني وهو العامي الذي لا يميز بين صحيح الأشياء وضعيفها وبين النصوص قويها وضعيفها، فهذا بالإجماع كما حكاه الحافظ بن عبد البر والحافظ بن حجر والإمام القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم رحمة الله عليهم، بالإجماع أنه يجب عليه أن يبحث عن عالم يثق بدينه وعلمه ويعمل بفتواه، يختار عالما واحدا، لأنه ما يستطيع أن يتذبذب بين أكثر من عالم. والسبب أننا نقول له لا تأخذ من أكثر من عالم واضح، لأنه ربما كان هذا العالم يأخذ بظواهر النصوص وهذا يأخذ بالمعاني، فإذا جاء في مسألة في الصلاة وعمل بقول هذا، ربما كان قول هذا راجحا عنده للظاهر، ثم يأتي في المعاملات ويعمل بقول هذا ويكون نفس الدليل ووجه الدلالة التي ردها في الصلاة هي التي يعمل بها في البيوع، ومن حينئذ يحدث عنده مناقضة للشريعة. مثال ذلك، مثلا لو أن هذا العالم يأخذ بدلالة منطوق أو دلالة مفهوم ويرى أنها حجة، مفهوم العدد، وجاء وقال في الطهارة إن ما دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة، أنت تأخذ بقوله وتعمل بقوله، فإذا بكل شيء دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة تتعبد الله بهذا، ثم يأتي مفهوم العدد في مسألة من مسائل البيوع، يكون هذا الشيخ الآخر الذي لا يرى مفهوم العدد حجة قد عمل بمفهوم عدد فيها، فحينئذ تتعبد الله بقولين متناقضين وأصلين متعارضين. هذا الذي جعل العلماء رحمه الله يجعلون أصول للحنفية وأصول للمالكية وأصول للشافعية وأصول للحنابلة، ما هو مسألة تعصب، مسألة اختيار وجه معين تتعبد الله عز وجل به. هذه أمور مضت عليها قرون الإسلام، ما أنكرها أحد ولا ردها أحد ورأى. ولذلك تجد شيخ الإسلام يقول هذه أصولهم، يعني الحنفية، أنهم قالوا بهذا القول إعمالا لأصولهم، لأنهم تعبدوا الله بشيء واحد لا يتناقضون فيه. فالتلفيق بين الفتاوى يأتي لعالم ثم يأخذ قوله في الصلوات ولا يأخذ بقوله في الزكاة، ويأخذ بقول ثالث في الحج ولا يأخذ، هذا تعارض. إذا رضيته حجة في الصلاة فإنه حجة في الزكاة، حجة في الصوم، حجة، يكون حجة لك أمام الله عز وجل، ترضى بقوله وتسير على هذا القول. لأنك لو, 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 لو أصبحت تتذبذب بين أكثر من عالم لفقت بين الشريعة وجعلت الشريعة ملفقة، فلو قلنا لمثل هذا يجوز فعله لأجزنا في الشريعة التلفيق، وحينئذ تتناقض وتتعارض أصول الشريعة، ولا يمكن أن يستقيم هذا لا دلالة نقلية ولا دلالة عقلية. هذا من حيث العامي. ما الدليل الشرعي على أن العامي يجب عليه أن يقلد؟ الدليل الشرعي قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر، فرض عليه أن يرجع إلى العلماء إذا لم يكن عنده علم. والعامي لا يختص بالعامي الذي لا يعرف، طالب العلم يكون عامي، لأنه إذا لم يحصل المسألة ولم يضبطها على يد عالم فإنه عامي فيها، يأخذ بقول من هو أعلم منه ويتعبد الله ما دام أن الذي أعلم منه عنده دليل وعنده حجة. وحينئذ النوع الثاني وهم العوام يجب عليهم الرجوع إلى العلماء ويختارون عالما يثقون بدينه وأمانه. طيب هؤلاء العوام لو أنهم وجدوا ثلاثة أقوال للعلماء ماذا يفعلون؟ هل يأخذ بقول هذا أو هذا أو هذا؟ إذا كان جاء في مسألة فسمع أن ثلاثة علماء أجلاء أفتوا فيها بأقوال متعارضة، هل يقال له بالاختيار أو يقال بالترجيح؟ قال بعض العلماء يختار أيها شاء ويتعبد الله عز وجل به، لكن بشرط أن لا يكون عن هوى. وقال بعضهم يختار أيسرها لأن الدين يسر، وإذا تعارض الأشد والأيسر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرها، فقالوا في سير من الله عز وجل فيعمل بأيسر الأقوال. وقال بعض العلماء يأخذ بالعزيمة لأنها هي اليقين والأصل، من حيث الأصل أنه مأمور ومكلف بالشرع هذا لأنه بلغه علم، ومن أثبت العزيمة فقد ازداد علما وحفظ، ومن أخذ بالرخصة لم يثبت هذا العلم والمثبت مقدم على النافي. لا شك أن أخذه بالأحوط أكمل لدينه وأتقى لربه وأعظم لأجله، لا شك في هذا. ومن أهل العلم من قال محل هذا الخلاف عند الاستواء الكامل. ومن أراد بالاستواء الكامل؟ قالوا العامي إذا تعارض عنده ثلاث فتاوى أو عالمان أفتى كل منهما بقول آخر، ينظر أولا إلى فقه كل منهما، فإن كان أحدهما يشهد له بالفقه باستنباط العلم أكثر فالطمأنينة أن الحق معه أكثر فيأخذ بقوله. والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا يرجعون في بعض المسائل إلى بعض دون بعض، فكانوا يرجعون إلى أمهات المؤمنين في شأن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لأنهن أعلم وأفقه، فقالوا إذا كان هناك مرجحات ترجح له عالما على آخر مثل أن يشهد له بالفقه أكثر فإنه يقدم هذا الذي شهد له بالفقه أكثر. إذا استووا في الفقه وكل منهم عالم وفقيه ومشهود له بالفضل وبالمرتبة الراسخة في العلم، قالوا ينظر إلى أصلحهما وأكثرهما عبادة. فلو استووا عندك عالمان جليلان لكن أحدهما أكثر خوفا من الله عز وجل، وإن كان العلماء أصل في مبنهم يخافون الله عز وجل، لكن هناك أمور مثلا تجد أحدهما يتورع من الأمور المشتبهة ويخاف الله عز وجل، وتجد عنده نوع من الخشية لله والانكسار أكثر، قالوا فهذا مرجح أكثر لأن العبادة تعين على الوصول إلى الحق أكثر، وزهد الإنسان وصلاحه مرضاة لله عز وجل، والله يوفق ويسدد أهل طاعته فيتولى الأصلح أكثر من هو دونه صلاحا. ولذلك قال تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فولاية الله له أتم وأكمل فيقدم. ومن هنا قالوا يرجح بالفقه، فإذا استوى فقها رجح بالعبادة والصلاح. بقيت المرتبة الثالثة وهي مرتبة طالب العلم. طالب العلم هو الذي عنده أصول صحيحة. ما معنى قولنا صحيحة؟ ما هو شخص جاء يفتح الكتب ويستكبر أن يجلس مع العلماء، طالب صحف يبحث وأخذ العلم بالمطالعات يقول والله هذه المسألة بحثتها، والله هذه المسألة راجعتها، والله هذه المسألة أصبحت كتب العلم رخيصة، كل شخص عنده 500 ريال يستطيع أن يوجد مكتبة عنده، وهذا والله لا يعذرك أمام الله عز وجل أن تجد في مجالس العلماء. وليثق كل إنسان يصدر للأمة ويخرج للأمة بهذه الطريقة أنه قد غش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما يجوز هذا، ما يجوز أن يتلقى العلم من الكتب ويتكبر عن جلوس مع العلماء والتتلمذ عليهم ومعرفة كيف أخذ السلف، لأن هذا العالم الذي أخذ العلم عن العالم اتصل سنده للنبي صلى الله عليه وسلم، فحري بك أن يتصل سندك للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تأخذ من الكتب، والأدهى والأمر من هذا أن يقول قال شيخنا فلان وهو لم يقرأ عليه لكن قرأ كتبه. طيب إذا كان كل شخص قرأ كتاب أصبح صاحب الكتاب شيخ الله وقال شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا غش. هذا وذلك تجد بعضهم يقول صححه شيخنا فلان وضعفه شيخنا فلان، هذا تدليس ما يجوز، لأن من يسمع يظن أنه جلس عند العالم وتربى على يد العالم. العلم لا يكفي في التلقي عن الكتب، لا بد من أخذ العلم عن العلماء. ومن هنا قال العلماء رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء، فقال يقبضه بموت العلماء ما قال بذهاب الكتب. وهذا يدل على أن العلم كما قال بعض العلماء في هذا الحديث دليل على أن العلم سنة يؤخذ من أفواه العلماء، يؤخذ من أفواههم بالتلقي المباشر. فطالب العلم الذي جلس مع العالم، من هو طالب العلم الذي عنده تميز؟ أولا قرأ الأصول، إذا كان طالب علم في الفقه قرأ الأصول كاملة تامة بمختصر من المختصرات، يعرف فيه كيف يفهم وما هي الأحكام الشرعية وكيف يستنبط التي تسمى بالبدهيات والأمور الأساسية في أصول الفقه. ثانيا قرأ الفقه على قول واحد بالدليل، ليس هناك حرج أن تقرأ مذهبا بالدليل، الحرج أن يأتي شخص ويأخذ مذهب ويتعصب عليه ويرد نصوص الكتاب والسنة، أما أن يقرأ الفقه على مذهب بدليله فهذا أمر أجمعت عليه الأمة. الظاهرية يأخذونه بفقه الظاهرية، الحنفية، المالكية، الشافعية، لن تجد عالما من علماء المسلمين إلا وقد قرأ الفقه على أصل من الأصول، لأنه ما يمكن أن يقرأ الفقه إلا هكذا. ولن تستطيع الآن أن تأخذ حكم في شرح حديث ولا كتاب فقه إلا وجدت عالما ينتسب إلى مذهب المذاهب الإسلام، هذا شيء أجمعت عليه الأمة ما يستطيع أحد أن يكابر فيه. إنما الذي رده العلماء وأنكره العلماء التعصب النقوت المذموم الذي ترد في نصوص الكتاب والسنة وتلوى أعناق النصوص لاتباع الأجانب، هذا هو المذموم. أما أن تأخذ مذهبا تقرأ فيه بدليله وحجة، يعني لو جئت تقرأ كتاب الصلاة على مذهب بدليله، من هو هذا المذهب؟ لما تأتي وتكون قرأت على مذهب الإمام أحمد فرضا، فإن الإمام أحمد قرر هذا القول وقرروا بعده أئمة درسوا أصوله وتعبدوا الله عز وجل بدراسة مليئة بالورع والخوف من الله أن لا ينسب إلى إمام إلا ما هو صحيح، وكتبت هذه الكتب في عصور مليئة بالعلماء ودواوين الإسلام الذين هم حجة ومثلهم يملأ العين ويملأ الأرض علما وعملا، وهذا أمر ما يستطيع إنسان ينكر، هذا موجود. ومن قرأ كتب الطبقات والتراجم وجد فحول العلماء الذين كانوا يتكلمون في هذه المذاهب ويقعدونها ويصلونها. فإذا قعدوا هذه المذاهب وأصلوها وذكروا أدلتها وجئت أنت وتقرأ بدليل ولقيت الله عز وجل، تتوضأ وتصلي وتزكي وأنت آخذ بقول إمام من أئمة السلف، أخذت بقول الإمام أحمد، يعني هل إذا اتبعت الإمام أحمد وصليت كصلاته التي اتبع بها النبي صلى الله عليه وسلم ضليت؟ يعني إذا كنت تتبع على هذا القول وتسير على هذا القول معناه أنك ضليت؟ أبدا ما ضليت، لكن إنما يكون الظلام إذا خالف الإمام أحمد. طبعا ما نظن أنه خالف، لم يبلغه حديث ولم تبلغه حجة وتبلغك فتقول لا قول الإمام أحمد أرجح، يقال لك هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول له قول أبي حنيفة أرجح أو قول مالك أرجح، لا هذا هو المذموم. أما أن تتبع وتقرأ، ولذلك انظروا قبل 100 سنة قبل 200 سنة حينما كان يقعد الفقه بأصوله وأدلته تجد الذي يتصدر للفتوى ديوان من دواوين العلم يزخر بالعلم ويعرف كيف يقعد ويؤصل وينظف، لكن الآن تجد الذي يتصدر في الفقه ما تدري هو في السماء أو في الأرض، تارة يأخذ بالمفهوم ويراه حجة وتارة لا يراه حجة وتارة يناقض نفسه بنفسه لأنه لم يلتزم أصلا صحيحا. فنحن نقول لا بد من التأصيل، طالب العلم إذا كان ما بلغ درجة الاجتهاد فإنه لا يجوز له أن يأتي ويفهم الآيات والأحاديث من عنده لأنه ما عنده أهلية للاجتهاد، يجب عليه أن يبقى ويدرس كتابا كاملا في العبادات والمعاملات على يد عالم يعرف ما هي أصوله وما هي ضوابطه من خلال التلقي والضبط، حتى إذا مرت عليه السنون وعرف هذا السبيل والطريق تبحر في العلم وتبحر في الأصول وعرف ما الذي خالف فيه شيخه فيما يظهر أن الصواب خلافه، فأخذ بالحق وترك قول شيخه مع أنه يعتذر لشيخه بالدليل، وحينئذ تستبين المحجة. هذا هو الذي كان عليه أئمة الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرأ مذهب الحنابلة وتتلمذ على مذهب الإمام أحمد وقعده ونص حتى أصبح إماما متشهدا فيه، ثم بعد ذلك بعد أول شيء كان طالب علم فأخذ هذا المذهب وقرأ بدليله، ثم بعد ذلك نبغ فيه حتى أصبح حجة في المذهب. يقرر ويأصل، حتى أن الإمام المرداوي رحمه الله في الإنصاف يذكر قل واختار الشيخ، وأصبحت له اختياراته حتى في المذهب، ويرد على أصحاب الإمام أحمد ويقول لهم أنتم تقولون إن مذهب أحمد هذا وهذا خطأ، فإن المعروف من مذهبه كذا وكذا، ويرد على أصولهم. فبلغ درجة الاجتهاد في مذهب، ثم بعد ذلك ارتقى إلى مذهبة إلى مرتبة أعلى وهي الاجتهاد المطلق. فإذا كان الإنسان طالب علم ما يعامل الناس معاملة المجتهد المطلق. بعض طلاب العلم في زماننا هذا يجلس في مجلس العالم أو يقرأ للعالم أو يسمع شريط العالم وهو يريد أن يناقش هذا العالم، ويقول قرأت في المغني وقرأت في المجموع. أنت مقلد إذا قرأت في المجموع المغني، أنت مقلد. ما ترد قول من يقعد وينظر بأصول وضوابط بقول مقلد. وهذا يقع حتى في علم الأسانيد وعلم الرواية، حينما تأتي وتقول صحح فلان وترى شيخا يفتي في مسألة ويدرس في حلقة بحديث يراه صحيحا، أنت تقول له لا هذا الحديث ضعيف. طيب لماذا؟ لأن فلان ضعفه. أنت مقلد. وهذا الذي يقعد هذا الحديث ترجح عنده أنه حسن وترجح عنده أنه صحيح. هذه أمور لا بد أن توزن بالموازين الصحيحة. هناك من هو مقلد في بداية العام يجب عليه أن يقلد، وهناك من هو طالب علم وسط بين مرتبة الاجتهاد والتقليد، ومن هناك من بلغ درجة الاجتهاد. ذكرت هذه المسألة، ذكرها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، فليرجع إلى مبحث التقليد والاجتهاد، وذكر أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في أكثر من موضع من كتبه، وأشار إلى هذه المراتب كلها حتى في الأعلام، أشار رحمه الله إلى هذه المسألة. وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله أشار إليها في الفتح، والحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الانتقاء، وغيرهم من الأئمة قعدوا هذه المسألة، ومضامنها مسألة الاجتهاد والترجيح. والذي أوصي به في مسألة اختلاف الفتاوى كما ورد في السؤال أنه يأخذ بمن يوثق بدينه وعلمه ويرضيه ويرتضيه حجة بينه وبين الله، فيأخذ بقوله ويعمل به. وحينئذ إذا لقي الله عز وجل بمن يوثق بدينه وعلمه فقد لقي الله بحجة، لأن الله تعالى قال له فاسألوا أهل الذكر، وهذا سأل أهل الذكر ورجع إلى أهل العلم وأهل الذكر والتزم حده. وأعود وأنبه على أنه ينبغي على طالب العلم أن يفرق بين مرتبة الاجتهاد ومرتبة الاتباع، فإذا كان في مرتبة لا تؤهله للاجتهاد فواجب عليه أن يتبع من هو أعلم. وكذلك أيضا إذا أراد أن ينتقد أو أراد أن يرجع إلى أمر، فكم كنا مع بعض العلماء نحضر دروسهم ونسمع فتاويهم فنستعجل من بعض الأشياء، وكنا نتأدب لأننا لم نبلغ ما بلغوه من العلم، فلما قرأنا المطولات ورجعنا إلى الأصول وجدنا ما ذكروه قد أثرت عنه الحجج واستبانت له الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا.